أكبر الله أكبر،
الله
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد
أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد
حي على الصلاة،
لا حول ولا قوة
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي بدأناها على مائدة رمضان، والتي هي بعنوان أخلاقنا في رمضان. وهذا هو اللقاء الثالث في رحابها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن خلق الإخلاص وتكلمنا عن خلق الصبر في هذا اللقاء مع خلق الصدق. فمن أخلاق رمضان خلق الصدق، والصدق إخوة الإيمان والإسلام من أعظم الأخلاق ومن أنبلها. يأتي رمضان ليربي المسلم والمسلمة على هذا الخلق العظيم، لأن الصائم يمتنع عن المباحات من طعام ومن شراب ومن إتيان الزوجة إن كان زوجها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والمرء يستطيع أن يأكل وأن يشرب خفية عن أعين المخلوقين، لكن من الذي يعلم حقيقة الأمر؟ إنه الله. فيأتي الصيام ليربي فينا المراقبة، يربي فينا الصدق مع الله رب العالمين. فالصدق من أعظم ثمار الصيام، لذا قرن الله تعالى بين التقوى وبين الصدق. والتقوى هي أعظم ثمار الصوم، فقال عز من قائل مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن حصل التقوى أثمرت التقوى صدقا في كل شيء. لذا نادى الله تعالى أهل الإيمان هذا النداء الحبيب إلى النفس، وهذا منهج القرآن في مقام التربية وفي مقام الأمر والنهي وفي مقام بيان الوعد والوعيد وفي مقام بذل النصيحة. يدعو ربنا تعالى عباده بأحب أسمائهم وبأجل صفاتهم: يا أيها الذين آمنوا. نداء يبعث في النفس الحياء خجلا من الله رب العالمين أن أخالف ما أمر به، فقد نداني بأحب أسمائي وبأعظم الصفات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يأمرنا بالتقوى التي هي أعظم ثمار العبادة، فالعبادات في الإسلام تثمر تقوى الرحمن. فبالنسبة لرمضان يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثمرة عظيمة من الصيام التقوى. التقوى تثمر صدقا، لذا ناداهم فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن أعظم ثمار رمضان في باب الأخلاق خلق الصدق. والصدق إخوة الإيمان والإسلام هو مطابقة الحق قلبا وقالبا. لابد أن تكون صادقا مع الله، لابد أن تكون صادقا مع الخلق، لابد أن تكون صادقا مع النفس، لابد أن يصدق قلبك، لابد أن يصدق لسانك، لابد أن تصدق جوارحك إن أردت أن تكون مع الصادقين. لذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكاذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ترغيب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذا الخلق النبيل، خلق الصدق، أكد على الحث عليه وبين ثماره وعاقبته، فقال إن الصدق يهدي إلى البر، والبر لفظ جامع للخيرات، فالصادق يقوده صدقه إلى كل باب من أبواب الخير. قال وإن البر يهدي إلى الجنة، مصداق لقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم. فالنبي يشبه لنا الصدق بطريق في نهايته الجنة. الله أكبر، من سلكه وصل. لذا قال وإن الرجل ليصدق، الله أكبر، ويتحرى الصدق أي في أمره كله، صدق القلب من حيث الإخلاص والتوحيد والتوكل والرجاء والمحبة والخشية والخوف إلى آخر أعمال القلب، وصدق اللسان، فلا كذب ولا مداهنة. كم من أناس يكذبون في أحوالهم، هذا دعي ويلبس على الناس ويوهم الناس بأنه كذا وكذا وكذا وهو ليس كذلك، كذب، تكذب على من يا مسكين؟ ربك تعالى هو الرقيب، يسمعك، يراك، يعلم خاطرة قلبك، يعلم حركة ضميرك. قال عن ذاته يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو العليم، هو السميع، هو البصير. فانتبه، انتبه لقولك، فإن ربك يسمعك ويعلم حقيقة قولك، ماذا تقول له إن كذبت؟ صدق في الجوارح، صدق مع الخلق، صدق مع نفسك أنت، حتى تكتب صديقا. كن صادقا في حالك كله، إن أردت أن تكتب صديقا فتنال الخيرات والكرامات، تنال النعيم المقيم يوم العرض على خالق السماء والأرض. ثم حذر من نقيده وهو الكذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، كلمة جامعة للشرور، للمعاصي والمنكرات والآثام، وإن الفجور يهدي إلى النار. يا رب سلم سلم، يشبه الكذب بطريق في نهايته النار. وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله السلامة. فالصدق، الصدق عباد الله، خلق عظيم عظيم، نبيل نبيل، من أخص صفات أهل الإيمان ومن أجمل وأطيب أخلاقهم. لذلك جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديثه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أو كما قالت رضي الله عنها وصفة حال نبينا في العشر الأواخر من رمضان التي نحن على أبوابها، فقد تجاوزنا النصف من رمضان بأيام، وها نحن نستعد لاستقبال العشر الأواخر من رمضان وهي أعظم ليالي السنة، أعظم ليالي السنة، فيها ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، فالمحروم من حرم هذه الليلة. فالنبي يعلمنا الصدق، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، والمئزر ما يلبسه الرجل يغطي به أسفل الجسم، ومعنى شد مئزره قال الشراح أي امتنع عن الجماع للأهل، فهي أيام عبادة وأيام اعتكاف وأيام طاعة. وقيل شد مئزره كناية عن النشاط والاجتهاد والهمة في العبادة. إنه الصدق الذي يجعلك تقوم تجتهد، فأنت في سباق، والذي يتسابق مع غيره كلما اقترب خط النهاية جد وجد وجد، لا يتكاسل حتى يسبق. فكان النبي في العشر الأواخر من رمضان يشد المئزر، قالت: وأحيا ليله، أحيا ليله بالقيام، بتلاوة القرآن، بالاستغفار. هكذا هو ليل الأنبياء وليل المرسلين وليل أتباع الأنبياء من المؤمنين ومن الصالحين ومن العباد، مش ليالي المسلسلات والأفلام، ليالي القيام والقرآن، ليالي الاستغفار. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. عندما رأى رؤيا وقصها على أم المؤمنين حفصة أخته فقصتها على النبي فقال مجيبا: نعم الرجل عبد الله ابن عمر لو كان يقوم من الليل. بعدها ما نام ابن عمر إلا قائما لله رب العالمين حتى مات، وكان في قيامه يصلي الركعتين، فإن فرغ منهما سأل خادمه: هل دخل وقت السحر؟ يقول: لا. يقوم فيركع ركعتين بخشوع وخضوع وإطالة وقراءة وتلاوة، فإذا فرغ منهما سأل الخادم: هل دخل وقت السحر؟ يقول الخادم: لا، ليس بعد. فيقوم ويظل هكذا حتى يجيب الخادم: نعم دخل وقت السحر. فيترك القيام ويجلس ويستغفر ربه. فتعجب خادمه وسأله: لما تركت القيام؟ قال: يا ولدي، قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا وقت الاستغفار. الله، انظروا إلى الفهم للقرآن. ووقت السحر والوقت الذي يسبق الفجر، وفيه وجبة تسمى السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. فهو وقت استغفار. فالرب جل جلاله ينزل في الثلث الآخر من الليل إلى سمائه الدنيا نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ فأين التائبون التوابون؟ أين هم في هذا الوقت؟ هل مازالوا نياما؟ أم سهروا على معصيته ومخالفته جل جلاله؟ سهروا يحاربونه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فأين هم في هذا الوقت؟ أين التائبون؟ أين هم المقصرون؟ يفزعون إليه تائبين نادمين مستغفرين. يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر. هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. فأين أصحاب الحاجات في هذا الوقت الطيب المبارك؟ فيجلس ابن عمر للاستغفار: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كثيرون لهم شكوى الضعف وعدم تحمل بعض الأعمال. أوتيت من قبل هذا، ليس لك حظ من الليل، فإن قيام الليل قوة للأبدان وانشراح للصدور، وإذا انشرح الصدر قوي البدن على العمل، وقمت من نومك نشيطا طيب النفس. كسلك في التحصيل كطالب ناشئ عن عدم قيامك بالطاعات بليلك، لأن ذنوب الخلوات أعظم أسباب الانكسارات، كما أن طاعة الخلوات أعظم أسباب الانتصارات. عندي ضعف في الذاكرة، لا أتمكن من التحصيل، والامتحانات على الأبواب، كيف حال ليلك؟ في أي شيء تقضي ليلك؟ سأل نفسك: من هنا أتيت؟ هل ليلك ليل العبث واللهو؟ إذن لابد أن تنطفئ الذاكرة، لأن المرأة إذا أذنب ذنبا نقت في القلب نقطة سوداء، ومع كثرة الذنوب يغل في القلب بالسواد، فلا ذاكرة ولا تحصيل. بخلاف الطاعة نقطة بيضاء يغلف القلب بالبياض، فتنشط الذاكرة ويكثر التحصيل ويقوى البدن على العمل والقيام بالمهام الشاقة. لذلك هيأ الله رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم للقيام بالأمانة وتبليغ الرسالة من بداية الأمر بقيام الليل بتلاوة القرآن: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. أحيا ليلة. فالليالي القابلة هي ليالي القيام والتهجد والاستغفار وتلاوة القرآن التماسا لليلة. يقول شيخ الإسلام: لو أخفيت الليلة في العام كله لكان أحرى بالمسلم أن يقوم العام كله، فما بالنا وقد خفف عنا ويسر علينا وهي في العشر الأواخر فقط من رمضان. فالمغبون الذي يقصر فيما بقي من رمضان، الخاسر الذي ينشغل عنها في العشر الأواخر من رمضان. تجد البعض قد ينشط بداية ويأتي في أيام الاجتهاد وينصرف، هذا مغبون، هذا خاسر. هذه أيام شد المئذر، أيام إحياء الليل، أحيا ليلة وأيقظ أهله حتى لا يحرمنا من الخيرات. هذا وقت العمل، مش وقت المطابخ والكوخ والحلويات. أهلكنا الزوجات في مطابخنا في رمضان، وكم فوتنا عليهن من طاعات وخيرات، مع إن رمضان شهر الصيام والتقلل من الطعام. المسكينة طول الشهر في المطبخ ليل نهار، تشمر عن ساعديها لإعداد الطواجن، طاجين والمرميطة والحلوى كما يقول المغاربة، شبكية حريرة هكذا. أمر الدين والخشاف، هنجيب لك بقى جميع المطابخ والثقافات وليالي لبنان والنابلسية والقطايف والبقلاويت. هذا رمضان، رمضان البقلاوة، رمضان المهلبية، رمضان الطواجن. ليس هذا رمضان المؤمنين، هذا رمضان أصحاب البطون وأصحاب القروش. هذا ليس رمضان المؤمنين. آن الأوان أن تخرج المرأة من مطبخها لتجتهد وتغتنم وتلتمس ليلة القدر، فإياك إياك أن تكون سببا في ضياعها، وهي أمانة عندك. واستوصوا بالنساء خيرا. فأين الوصية بالمرأة على مائدة رمضان؟ اخرجي أختاه، هذا ليس وقت طعام، هذا وقت قيام واجتهاد وتلاوة للقرآن. وأيقظ أهله صلوات ربي وتسليماته عليه. إنه الصدق، صدق مع الله في اغتنام الأوقات الشريفة الطيبة. ولذا كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. لماذا؟ التماسا لليلة القدر. يعتكف أن يحبس نفسه على العبادة. فالاعتكاف ليس مسامرة مع أقرانك في الاعتكاف، يتخذ الاعتكاف مرتعا كأنه مقهى للنكات والأكل والشرب. إيه ده؟ ما هذا الاعتكاف؟ أي اعتكاف هذا يا مسكين؟ اعتكاف أي تلزم مصحفك، اعتكاف ينتصب قدمك لعظمة ربك بليل، اعتكاف تعتذر الناس. أي اعتكاف هذا الذي نراه في مساجد المسلمين في الواقع المعاصر العجيب؟ هذا ليس باعتكاف يا مسكين، اعتكاف أي حبس وانقطاع عن الخلق، انقطاع بالخالق جل وعلا. لا، ده اعتكافنا بقى ما شاء الله، بنتخني على الفطور وبنتخني على السحور وبنتخني على اليجورت، بلغة الغرب يعني الزبادي عندنا. هذا الاعتكاف، الاعتكاف يعني نوم ورحراحة، جاي ينام فندق، المسجد فندق ينام فيه، هربان من البيت عايز ينام في المسجد. ما الذي جاء بك يا مسكين؟ هو الاعتكاف يعني نوم؟ تخوي يقول لك معتكف، فين المعتكف؟ اصله نايم بس تعبان شوي. فين اصله؟ لا اصله بياكل، في اصله مش عارف. انت اي اعتكاف هذا؟ اعتكاف يعني حبس للنفس على العبادة والطاعة والعبادة. كان السلف في رمضان يختمون القرآن في كل 3 ليال، فإذا دخل العشر الأواخر يختمون القرآن في كل ليلة ختمة. هو ده الاعتكاف، حابس نفسه على العبادة. مش المعتكف ما شاء الله تدخل بيهرج وبينكت ونايم وبياكل وبيشرب. ايه ده؟ فندق. المسجد مش فندق في الاعتكاف ولا نزل، المسجد مكان تخلو فيه بربك. هذا هو الاعتكاف. لذا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان التماسا لهذه الليلة. فالمحروم من حرم خيرها، والفائز من حصلها. فاللهم اجعلنا ممن كتبتهم فيها من المقبولين، اجعلنا ممن كتبتهم فيها من القائمين. ولذلك انظر إلى حرصهم عليها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله، فأكثروا من هذه الدعوة في هذه الليالي القابلة، لأنه إن عفا أعطاك كل ما تريد. كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: إن ضاق عليك الوقت في الدعاء فاكتفي بقولك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأنه إن عفا عنك أعطاك كل مرغوب. فاللهم اعف عنا يا رب. إذن رمضان يعلمنا الصدق مع الله. انظر إلى الأعراب الذي أتى النبي فدخل الإسلام، ثم تبعه في غزوة من الغزوات، فكانت هناك بعض الغنائم، فقسم النبي الغنائم على أصحابه، وسأل عن الأعرابي فقد قسم له قسما، فقيل إنه في مؤخرة الجيش، فدفع ماله لأحد أصحابه ليصل به إليه. حملوا إليه المال، قال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك النبي. حمل المال وأتى النبي قائلا: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك. الله أكبر، أنا مش جاي من أجل المال ولا الدنيا، كحال الكثيرين في زماننا يؤمل المال والدنيا لغرض وعرض. قال: ما على هذا اتبعتك. قال: فعلى ما إذن؟ قال: على أن أرمى بسهم ها هنا فأدخل الجنة. رجل يأتي يعرف طريقه. قال له النبي: إن تصدق الله يصدق. الجزاء من جنس العمل. عاد القتال مرة ثانية، وانتهت المعركة بالانتصار، وبحث الأصحاب عن الشهداء في ساحة المعركة، فوجدوا الأعرابي نال سهما في نفس الموضع الذي أشار إليه، نال به الشهادة. فأخبروا نبيهم فنظر إليه وقال: هو هو؟ قالوا: هو هو يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه الله. وكونوا مع الصادقين. الأعرابي الآخر أتى النبي فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فقل لي في الإسلام قولا ولا تكسر علي، ماذا افترض الله علي؟ قال: 5 صلوات في كل يوم وليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. الزكاة علي غيرها؟ لا، إلا أن تتطوع. الصيام شهر رمضان علي غيره؟ لا، إلا أن تتطوع. وعدد له الفرائض. قال: يا رسول الله، أفعل هذا لا أزيد ولا أنقص. قال النبي: أفلح إن صدق. وفي رواية قال النبي لأصحابه: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، وأشار إلى الأعرابي. إنه الصدق يا قوم، احذروا الكذب. بالمثل الدارج، الكذب ملوش رجلين، الكذاب يكشف. إيه والله، مهما أخذ من حيطة ومهما احتال. ليه؟ الكذب باطل والباطل زاهق، لأنه لا أصول له، ملوش رجلين، وكل جاء الحق وزهق وزهق الباطل. ليه قال مع الحق جاء ومع الباطل زهق؟ لأن المجيء دليل رسوخ وثبات وأصول، بخلاف الباطل لا أصول له ولا ثبات ولا استقرار، فهو زاهق والكذب باطل. فالكذب ملوش رجلين. إياكم إياكم والكذب، فإنه يقود إلى كل شر. فالصدق طمأنينة والكذب ريبة، بل الكذب من صفات أهل النفاق. آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إخوة الإيمان والإسلام، عليكم بالصدق فإن فيه النجاة، وإن رأيتم فيه الهلكة ففيه النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher jüngsten Tag, und Friede und Segen seien auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, wir setzen fort die Vortragsreihe, und das ist Teil 3 in der Vortragsreihe der Akhlaq im Ramadan, also der Charakter im Ramadan. Und nachdem wir die letzten Mal über Ikhlas, also Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit, und As-Sabr, die Geduld, sprechen wir heute über Sidq, und das ist die Wahrhaftigkeit. Das ist die Wahrhaftigkeit. Und geehrte Geschwister, es ist eine der größten Eigenschaften, die ein Muslim besitzt, und zwar die Wahrhaftigkeit. Und das ist auch die Essenz, was der Monat Ramadan uns lehrt, denn das Fasten lehrt uns die Wahrhaftigkeit. Denn jeder Muslim, er fastet, er enthaltet sich von Essen, von Trinken, von dem Beischlaf, von morgens bis abends. Und die Eigenschaft, die dies hervorbringt, ist die Wahrhaftigkeit, denn es sieht ihn nur Allah subhanahu wa ta'ala. Keiner ist in der Lage, ihn zu kontrollieren oder zu beobachten und so weiter, denn er weiß, ihn beobachtet einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala, und das drückt die Wahrhaftigkeit aus, und das ist das, was wir auch lernen im Monat Ramadan. Deswegen, geehrte Geschwister, es ist wichtig, dass wir das verstehen, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. Fürchtet Allah und seid mit den Wahrhaftigen. So lernen wir, dass also die Wahrhaftigkeit die eine der größten Eigenschaften oder die große Eigenschaft eines Gläubigen ist. Geehrte Geschwister, auch in einer Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Euch obliegt die Wahrhaftigkeit, denn die Wahrhaftigkeit führt zur Rechtschaffenheit, und die Rechtschaffenheit führt ins Paradies. Und der Mensch ist so lange wahrhaftig und bemüht sich um Wahrhaftigkeit, bis er bei Allah als wahrhaftig aufgeschrieben wird, bis er bei Allah subhanahu wa ta'ala wahrhaftig aufgeschrieben wird. Und daher, geehrte Geschwister, ist es wichtig, dass man wahrhaftig ist und auch die Wahrhaftigkeit praktiziert und die Wahrhaftigkeit umsetzt. Das heißt, die Wahrhaftigkeit im Herzen, die Wahrhaftigkeit mit der Zunge und die Wahrhaftigkeit mit den Körperteilen, dass man dies an den Tag legt, ist von großer Bedeutung und von großer Wichtigkeit. Und die Wahrhaftigkeit des Herzens, also dass du auf deine Absicht und einen Zustand deines Herzens achtest, dass du auf dein Herz also Acht gibst und wahrhaftig mit deinem Herzen bist. Und die Wahrhaftigkeit mit der Zunge, dass du dich auch, dass du Wahres sprichst und dich von den Lügen fernhältst. Und auch mit den Körperteilen, dass du wahrhaftig für Allah subhanahu wa ta'ala diese oder die Gebote und Verbote Allahs einhältst und umsetzt und das mit den Körpern eben praktizierst. Denn wenn man nicht wahrhaftig ist, so frevelt man, so ist man in dem Frevel. Und dieses Fujur, dieses Freveln ist das, was einen in Jahannam, in die Hölle bringt, geehrte Geschwister. Möge Allah Zajjal uns bewahren. So berichtet Aisha radiallahu anha, und zwar sagte sie: Wenn die letzten 10 Tage des Monats Ramadan begangen, zog der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Lendenbund fest an, verbrachte die Nacht in Gebet und weckte seine Familie auf. Das heißt, geehrte Geschwister, wir nähern uns jetzt in den letzten 10 Nächten, und das sind die besten Nächte des Jahres. Ja, die letzten 10 Nächte im Monat Ramadan sind die besten Nächte des Jahres und sie enthalten Laylatul Qadr. Und hier in diesem Hadith wird berichtet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Nächte verbrachte. Und zwar, er zog seinen Lendenbund fest. Und dass man seinen Lendenbund festzieht, bedeutet, sagen die Gelehrten, einmal, dass man sich von der Ehefrau entfernt. Ja, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich von der Ehefrau entfernt. Das haben einige Gelehrte gesagt. Andere sagten, dass es eine Anstrengung ausdrückt. Das heißt, jetzt geht es sozusagen zur Sache. Aber um was geht es zur Sache? Und zwar im Guten, das Streben, die Anbetung Allah azza wa jalla, viel anzubeten in diesen Nächten. Es ist, geehrte Geschwister, die besten Nächte und es sind die Nächte des Bereuens. Es ist die Nächte des Gebets. Allah viel zu gedenken und im Gebet zu stehen. Es sind nicht die Nächte des vielen Redens und weltliche Angelegenheiten zu sprechen und so weiter, sondern es sind die Nächte, die wir beleben sollen mit den Anbetungen. Deswegen, wo sind diejenigen, die bereuen für Allah azza wa jalla? Wo sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala's Angesicht anstreben und die Allah subhanahu wa ta'ala anbeten in diesen Nächten? Es ist nicht die Nächte, wie es unser geehrter Sheikh gesagt hat, der Süßigkeiten und der Baklawiat und so weiter, was er alles gesagt hat. Es ist nicht diese Zeit, sondern es sind die Nächte der Anbetung und nicht der Süßigkeiten, des Essens und des Trinkens und so weiter. Auch wie in der Überlieferung erwähnt, geehrte Geschwister, das heißt, er strengte sich halt so an in der Anbetung und weckte seine Familie. Und er weckte seine Familie, dass sie auch also Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Und nicht, wie es heute oft praktiziert wird, dass man Tag und Nacht sich in der Küche aufhält und für den Abend und für den Morgen und so weiter sich aufhält und es dreht sich alles um das Essen. Es ist die Nacht oder es sind die Nächte, nicht wo wir in der Küche verweilen sollen, sondern es sind die Nächte, wo wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen sollen. So sollte jeder anhalten, seine Familie aufzuwecken, seine Familie anzuspornen und zu motivieren, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala gedenken und nicht, dass man nur in der Süßigkeit oder für die Süßigkeiten sich anstrengt oder die Leute zu speisen, sondern es ist die Nacht also oder die Nächte, die wir beleben sollen mit der Anbetung. Denn es erwartet uns oder das Ziel ist es, Laylatul Qadr zu beleben, diese Zeit, diese Nacht zu beleben, die besser ist als 1000 Monate, geehrte Geschwister. Auch im I'tikaf, wenn man sich im I'tikaf oder also dieses Zurückziehen in eine Moschee, dieses Einsperren in einer Moschee, macht man nicht, wie es heute leider viele praktizieren, und sie sind da und sie schlafen die ganze Zeit oder sie sind da und sie essen und trinken die ganze Zeit und unterhalten sich die ganze Zeit, sondern das ist ein Zurückziehen in die Moschee, das Zurückziehen in eines der Häuser Allahs für die Anbetung und sich anzustrengen und Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten und so diese Nächte zu beleben, weg von diesen weltlichen Angelegenheiten, weg von jeder Ablenkung, weg von jeglichen Sachen, was einen stört. Und es ist also dieses Einsperren in der Moschee, geehrte Geschwister. So sollte derjenige oder jeder von uns das anstreben und sollte diese Wahrhaftigkeit an den Tag legen. Ja, und die Wahrhaftigkeit an den Tag legen. Und so ist auch diese Dua, wenn man diese Nacht erreicht, Laylatul Qadr, und diese sollte man sich auch beherzigen, ist, dass man sagt, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Das bedeutet, oh Allah, du bist wahrlich allvergebend und liebst die Vergebung, so vergib mir. Du bist wahrlich allvergebend, liebst die Vergebung, so vergib mir. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Nacht auch so anbetet, denn das war das, was Aisha radiallahu anha fragte und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr empfohlen hat, was sie sagen soll in dieser Nacht. Deswegen, geehrte Geschwister, sollten wir wahrhaftig sein. Denn wer wahrhaftig ist, dem wird Allah auch Erfolg schenken. Wer Wahrhaftigkeit an den Tag legt, dem wird Allah azza wa jalla auch Erfolg geben. So wie der Wüstenaraber, als die Kriegsbeute verteilt wurde und ein Wüstenaraber, dem auch was angeboten wurde und er sagte, dass er nichts will, außer dass ein Pfeil ihn trifft am Hals und auf der anderen Seite wieder herauskommt, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das heißt, Allah wird dich wahrhaftig machen. Das heißt, wenn du wahrhaftig bist, wird Allah subhanahu wa ta'ala dir Wahrhaftigkeit geben. Daraufhin, geehrte Geschwister, fand die Schlacht statt und so weiter und so fort. Und als dann später die Schlacht zu Ende war, ging man durch die Reihen und man sah diesen Wüstenaraber, wie genau an dieser Stelle, wo er aufgezeigt hat, ein Pfeil hineinging und auf der anderen Seite wieder heraustrat. Und deswegen, als der Prophet Muhammad s.a.w. das sah, sagte er, er war wahrhaftig gegenüber Allah und Allah bestätigte ihm seine Wahrhaftigkeit. Das heißt, er war wahrhaftig gegenüber Allah und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn bestätigt in seiner Wahrhaftigkeit. Deswegen, wenn du wahrhaftig bist in deiner Anbetung, in deinem Vorhaben, diese Nächte zu beleben, den Monat Ramadan zu beleben, wird Allah dich wahrhaftig machen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah für mich und für euch und Vergebung.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa ashhadu an la ilaha illallah wa liyu salihin wa usalli wa usallimu على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل سألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يتقبل صيامنا وأن يتقبل قيامنا وأن يتقبل صالح أعمالنا اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن فيما بقي لنا من رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على قيام ليلها يا رب العالمين اللهم أعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من الفائزين المقبولين فيها يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا لا تجعل للكافرين علينا سبيلا لا تجعل للكافرين علينا سبيلا لا تجعل للكافرين علينا سبيلا اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم رد كيدهم في نحورهم اللهم رد كيدهم في نحورهم واصرف عنا شرورهم واصرف عنا شرورهم واصرف عنا شرورهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اجعلنا من ورثة جنة النعيم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا وارزقنا برهم يا رب العالمين اللهم فرج الكرب عن المكروبين اللهم أذهب هم المهمومين وحزن المحزونين من الموحدين المسلمين اللهم أبدلهم فرجا وفرحا يا رب العالمين اللهم تب علينا وعلى العصاة أجمعين واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا إخوتاه تسجيل أسمائكم في جمعاتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.